أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه يشترط في الوضوء أن لا يكون خوف من استعمال الماء، فلو كان المكلف خائفا من استعمال الماء من ضرر ونحو ذلك يسقط الوضوء وينتقل حكمه إلى التيمم، وحينئذ يبطل الوضوء لو أتى به. هذا الذي ذكرناه، إلا أنه هذا الكلام مبني على ما ذكرناه في بحث الأصول، أن الذي حكمه التيمم لو أتى بالوضوء هل يبطل وضوءه أو لا يبطل وضوءه؟ من قال بعدم بطلان الوضوء قال بوجود الملاكي، من قال ببطلان الوضوء يقول لا طريق لنا لإحراز الملاك. هذا من موارد هذا البحث الذي ذكرناه بالأصول، هل هناك ملاك ثابت بعد سقوط الخطاب أو ليس هناك طريق لنا لاكتشاف الملاك. ذكرنا أن البحث في هذا مجمل الكلام، وسيأتي تفصيله في بحث التيمم هناك يذكر أنه مجمل الكلام. تارة نبحث من حيث الأدلة العامة كأدلة نفي الحرج، أدلة نفي الضرر، وقد عرفتم بأنه قد يتمسك بهذين الدليلين، دليل نفي الحرج ودليل نفي الضرر، سقوط الخطاب ولكنه لا يثبت سقوط الملاك، إذ أن هناك دلالة مطابقية ودلالة التزامية. إذا سقطت الدلالة المطابقية لأجل الحرج لأجل الضرر لكن لا دليل على سقوط الدلالة الالتزامية الدالة على ثبوت الحكم، فإذا سقط الخطاب معناه ينتقل الحكم إلى لا أمر للوضوء، فينتقل الحكم إلى التيمم، لأن العلم الإجمالي إما وضوء أو تيمم. إذا سقط الوضوء يثبت التيمم أحد فردي العلم الإجمالي، هذا واضح. لكن الملاك لو أتى والحال هذه بالوضوء هل يصح وضوءه؟ لا بد من إثبات الملاك، وقد تقدم تفصيل الكلام فيه، وعرفتم بأنه لا طريق لنا لاكتشاف الملاك، لأن اكتشاف الملاك إما بالخطاب أو بدليل خارجي أو بالاستصحاب، والكل لا يمكن الاعتماد عليه. هذا ما تقدم في دليل نفي الحرج ودليل نفي الضرر. الجهة الثانية من حيث الأدلة الخاصة الواردة في الوضوء والتيمم، في أنه هناك مسوغات للتيمم تدل على وجوب التيمم عند عدم إمكان استعمال الماء شرعا من خوف ضرر ونحو ذلك. حينئذ هل أن هذه الأدلة الثانوية ترفع الخطاب والملاك عن الوضوء، أم أنه ترفع الخطاب فقط عن الوضوء؟ فلو توضأ في موارد الخوف ويصح وضوءه لأجل الملاك أو أنه لا يصح وضوءه؟ ذكرنا أيضا ما ذكرناه في الأدلة العامة يجري في المقام، أن الأدلة التي تدل على الوضوء إذا كان هناك خوف من استعمال الماء لا يجوز له أن يتوضأ، يسقط الخطاب الوضوئي. إبقاء الملاك في موارد الخوف يحتاج إلى دليل، والدليل ما ذكرناه، إذ أن الأدلة هذه الخاصة أثبتت التيمم في مورد الخوف، لكن ما هذه هل توجب سقوط إسقاط ملاك الوضوئي؟ أن الملاك يحتاج إلى دليل، إما خطاب الوضوء وقد سقط الخطاب فيسقط الملاك حينئذ، وإما دليل خارجي ولا يوجد دليل خارجي يدل على وجود الملاك في مواضع الوضوء إذا سقط خطاب الوضوء، وإما استصحاب وقد ذكرنا أن الاستصحاب لا يجري للشك في الموضوع، إذ لا نعلم بأن هذا الملاك دائمي أو مادامي. دائمي أي له إطلاق حتى مع سقوط الحقاب إطلاق والخطاب، وهو ما دامي أي ما دام الخطاب موجود فالملاك موجود، إذا سقط الخطاب يسقط الملاك أيضا. فشك في الموضوع والشك في الموضوع لا يجري فيه الاستصحاب، هذا واضح، فلا دليل لنا لإثبات ذلك، هذا هو الذي ذكروه. أما الجهة الثانية من جهة التمسك بالعرف في المقام، هل هناك عرف يدل على إثبات الملاك في موارد سقوط الخطاب أو لا؟ نرجع إلى القوانين الوضعية. العرف الذي نريد أن نتمسك به هو العرف السائد في جعل القانون والتشريع، لا العرف السائد عند الناس، عرف خاص في المقام. فنرجع إلى هذا العرف الذي هو يشرع القانون ويشرع أحكاما حينئذ، أنه إذا أسقط قانونا أو تشريعا العرف يرى بأن الخطاب سقط والملاك أيضا يسقط حينئذ. فلو أتى أحد بذلك الخطاب الساقط بداعي الملاك يستهجن بل يوبخ عليه. لكن عند العرف هناك اصطلاحان، أي عند المشرعين والمقننين اصطلاحان، اصطلاح تبديل القانون وإسقاط القانون، لا ريب في أنهم إذا أسقطوا قانونا معناه يسقطونه خطابا وملاكا. فلو أتى أحد بذلك الخطاب الساقط بداعي الملاك يستهجن وليوبخ عليه. وتارة يصطلح عندهم الصلاح تجميد القانون، ظروف طارئة طرأت على البلاد على الموضوع المعين شرع قانونا مغايرا لأجل تلك الظروف الطارئة وجمد القانون السابق لأنه ألغاه بالكلية. ربما يقال بأنه إذا لم يسقط المقنن والمشرع ذلك القانون بل جمده لأجل ظروف طارئة، إذا أتى أحد بذلك القانون المجمد ربما يقال بأنه لا يعاقب عليه حينئذ. ولكن مع ذلك أنه موضع كلامين، فهناك اصطلاحان عند المقننين إلغاء القانون وإصلاح تجميد القانون. إلغاء القانون معناه أن القانون سقط خطابا ويسقط ملاكا أيضا، العرف يرى بأنه لا ملاك في مورد القانون الساقط والملغى. وأما في مورد تجميد القانون قد يحتمل في أنه هناك ملاك وإن سقط الخطاب حينئذ، لكن هذا يحتاج إلى قرينة خاصة في البين، فلا يمكن لنا أن نتمسك بالعرف لإثبات الملاك أيضا إذ العرف على خلاف ذلك، هذا من جهة العرف. وأما من جهة كلمات العلماء فإنه ليس في البين إجماع حتى يمكن الاعتماد عليه لإثبات الملاك، إذ من استدل على صحة الوضوء في موارد التيمم لم يتمسك بالإجماع ولم يستند عليه، إذ لو كان هناك إجماع لاستند عليه، وإنما استند بتلك التي ذكرناها الأدلة العامة الأدلة الخاصة. وقد عرفتم وجه المناقشة في إثبات الملاك بعد سقوط الخطاب، فحينئذ أدلة اجتهادية نظرية. فمن قال بصحة الوضوء في مورد التيمم قال بوجود الملاك لأجل تلك الأدلة النظرية، من قال بعدم صحة الوضوء في مورد التيمم قال بعدم وجود الملاك. فلا خطاب في البين حتى يتقرب به، لا ملاك في البين لعدم دليل على ثبوته بعد سقوط الخطاب. فالمسألة اجتهادية لا أن تكون المسألة إجماعية يعتمد عليه. حينئذ قد يقال هنا في المقام بأنه التقدير، هنا نرجع إلى التقدير والفرض والتقدير، لو كان خطاب في البين لثبت الملاك فحينئذ سقط الخطاب، ممكن استصحاب الملاك حينئذ على فرض التقدير. لكن هذا مجرد فرض وتقدير، من قال بأنه لو ثبت الخطاب والحكم لثبت الملاك فإن سقط الخطاب لا يسقط الملاك؟ هذا رجوع إلى ما فرضناه سابقا، مع أنه فرض وتقدير، إثبات الملاك مع هذا الفرض ليس إلا من التشريع حينئذ. مجرد أنه نجعله على فرض التقدير والتعليق، لو كان حكم لكان هناك ملاك، فالآن يسقط الحكم لأجل المعارضة ولأجل مسوغ له. فمن قال بسقوط الملاك هذا يحتاج إلى دليل، لو لم يكن هناك دليل لكان تشريعا في البين، فليس في البين ما يدل على ثبوت الملاك. وسيأتي إن شاء الله في فصل التيمم تفصيل الكلام. وهنا أيضا قد يتمسك بالدليل الترتبي. هنا قال المحقق النايني رحمه الله: من أن الترتب هل يجري في موارد الوضوء والتيمم أو لا يجري التيمم ترتب؟ ذكرنا في بحث الأصول أن المحقق النايني استفاد من قوله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إنما استفاد منها أن القدرة فيها قدرة شرعية، فمع انتفاء هذه القدرة الشرعية لا خطاب ولا ملاك حينئذ. فقال بعدم ثبوت الأمر الترتبي في الطهارات الثلاث لأن القدرة فيها قدرة شرعية. ناقشنا ذلك في بحث الأصول، ولذا ذهب بعضهم إلى أن الترتب يمكن أن يتحقق في المكان مقام، إذ القدرة هنا قدرة عرفية لا أن تكون قدرة شرعية، إذ عرفتم أن القدرة الشرعية إذا انتفت ينتفي الخطاب لا إطلاقا للخطاب، فلا ملاك حينئذ، فلا يصح التوضي في مورد التيمم. لكن ذهب بعضهم إلى الأمر الترتبي لأن القدرة هنا قدرة عرفية وليست القدرة شرعية. أمر بالتيمم في موارد هذه الموارد، موارد الخوف، فلو عصى هذا الأمر الترتبي وأتى بالوضوء يمكن، عصى هذا الأمر وأتى بالوضوء يمكن القول بالصحة بناء على صحة الترتب في المقام، وسيأتي تفصيل ذلك في فصل التيمم أيضا. ثم قال السيد الماتن رحمه الله أنه لو خاف هنا الوضوء ولو من استعمال الماء وتوضأ، هل يمكن أن نقول بصحة تيممه ووضوئه؟ قال: يمكن القول بصحة التوضؤ، لأن المناط في سقوط الوضوء مع الجهل، هو توضأ مع الجهل، لأن المناط في سقوط الوضوء العلم بالضرر أو الخوف منه، إما أن يعلم بالضرر أو أنه يخاف. وقد علمتم سابقا بأن الخوف هو موضوع للحكم في المقام، وكلاهما منتفيان مع الجهل. إذا إنسان كان جاهلا بالضرر فلا علم له ولا خوف له، فلو توضأ والحال هذه يمكن القول بصحة وضوئه، لكنما هذا القول على إطلاقه غير صحيح، وسيأتي أنه يرجع عن هذا القول في بحث التيمم. يمكن التفصيل بأنه لو كان هناك ضرر واقعي حينئذ لابد أن نقول ببطلان وضوئه، أو كان هناك ضرر كبير حدث عنده أيضا يمكن القول بأنه يبطل وضوءه للعرف. هنا العرف يحكم أن الإقدام على الضرر إن كان ضررا واقعيا حدث أو كان هناك ضرر كثير عنده حدث يسقط ذلك الحكم، فلا يجوز له التوضؤ، فلو توضأ فلا بد من الإعادة أو التيمم. وأما إذا كان الضرر يسيرا مما يتحمله العرف حينئذ وعادة الناس يمكن القول بصحة وضوئه مع الجهل حينئذ. ولذلك الاحتياط فيه أنه مع الضرر، ما الحكم هنا أنه مع الضرر الكثير الذي لا يتحمل عادة أو الضرر الواقعي لا بد من الإعادة أو التيمم، وأما مع الضرر اليسير الاحتياط يأتي بالإعادة أو التيمم، لأنه يحكم بعدم الإعادة، فما ذكره في المقام ينافي ما يذكره في بحث التيمم. ثم يقول الشرط الثامن: أن يكون للمكلف سعة من الوقت للوضوء والصلاة. فلو لم يكن له سعة من الوقت للوضوء والصلاة لا يصح منه هذا الوضوء، بل يجب عليه التيمم، والكلام فيه سيأتي إن شاء الله.